ولنطلع أكثر على حقيقة المعلومات يعني عن الفرق بين دور اللجان النيابية والجلسة العامة، معي عبر الهاتف النائب الأستاذ جورج عقاس. الله معك أستاذ جورج.
أهلا بكم،
يعني بدنا
يعطيكي ألف عافية.
ميرسي، الله يعافيك، بدنا نستقي المعلومات المضبوطة من حضرتك. اليوم عم نحكي عن الفرق بين اللجان النيابية وعملها والجلسة العامة، لأنه نسمع كتير حكي أنه اللجان النيابية مقبرة المشاريع، بالمقابل منتفاجأ أنه لجان درست مشروع بس ما لم يقر بمجلس النواب. شو الفرق بين دور اللجان وبين عمل الجلسة لإقرار المشاريع؟
يعني أولا الدور المركزي سواء بعمل اللجان وعمل الهيئة العامة هو رئيس مجلس النواب
نعم،
وهيئة مكتب المجلس، لسبب كتير بسيط، أنه الاقتراحات التي يقدمها النواب، اقتراحات القوانين أو مشاريع القوانين التي ترد من الحكومة إلى المجلس النيابي تصل إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، اللي هي جهاز يعمل تحت إشراف رئيس المجلس، وهي تحيل، يعني رئيس المجلس يحيل هذه الاقتراحات
نعم،
أو المشاريع إلى اللجان المختصة بحسب موضوع هذا القانون أو ذاك. وكذلك الأمر، رئيس المجلس هو الذي بالتعاون والاشتراك مع هيئة مكتب المجلس هو الذي يضع جدول أعمال الهيئة العامة. وهون يعني كلنا بنعرف هلأ هذا الدور، كيف الرئيس بري لعبه بالنسبة لاقتراح قانون المعجل المكرر لقانون الانتخابات.
صحيح.
فالدور المركزي بدي أقول هو لرئيس المجلس. اللجان النيابية هي المطبخ التشريعي، في 17 لجنة نيابية من الإدارة والعدل، المال والموازنة، الصحة، الأشغال والطاقة، الدفاع والبلديات وما إلى هنالك، وكل لجنة لها اختصاصات وتحال إليها المشاريع والاقتراحات القوانين بحسب مضمون هذه الاقتراحات. يعني إذا كان اقتراح يتعلق بالطاقة يحال إلى لجنة الأشغال والطاقة، إذا كان فيه عبء مالي على الدولة يحال إلى المال والموازنة لدراسته مع ممثلي وزارة المال، وبطبيعة الحال يحال إلى لجنة الإدارة والعدل. لجنة الإدارة والعدل هي المصفات
نعم،
الأساسية للعمل التشريعي. عمل اللجان أكيد يعني مفرد له نصوص بالنظام الداخلي للمجلس النيابي.
بس مش ملزم، ما هيك؟
أكيد أكيد بدي أقول إنه المجلس النيابي أو اللجان النيابية وعملها يحتاج إلى تعديلات جذرية بالنظام الداخلي. مع الأسف رئيس المجلس النيابي رافض دراسة هذه التعديلات على الرغم من العدد الكبير من اقتراحات القوانين التي ترد من النواب سواء بالمجلس السابق أو المجلس الحالي لتعديل النظام الداخلي.
مثل شو أبرز التعديلات؟ إيه؟
من أبرز التعديلات اللي أنا مثلا مقدم أحدها بأول المجلس السابق هو تحويل جلسات اللجان النيابية من السرية إلى العلنية، يعني لنذهب إلى شفافية أكبر، إلى قدرة للناخب أنه يعرف كيف عم بتصير النقاشات، النايب اللي هو منتخبه شو عم بيكون موقفه، لأنه مع الأسف اليوم بحكم النص جلسات هذه اللجان النيابية هي سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
ما
يعني
بتخافوا من
القاعدة هي أنه
الشعبوية أستاذ جورج؟ لما يكون جلسات هيك علنية ممكن يستغلوها بعض النواب للشعبوية.
ما شوفي تقلك العلنية مش ضروري يعني يعملوا الجلسة على الطريق أو على مسرح، أو
أو
بس
ينقلوها
أنه
مباشر.
هي القدرة، إذا بدك العلنية هي القدرة على أنه مين ما كان، أي جمعية، أي نقابة، أي حدا يقدر يطلع على مضمون النقاشات. لأنه بالعكس الشعبوية إذا بدك هي يخشى منها بالحالة الحالية الراهنة، اللي النواب بيحكوا شيء بالغرف المغلقة
وبيعلنوا شيء تاني.
وباللجان، ثم بيعملوا خطابات شعبوية تدغدغ مشاعر الناخبين في الجلسات العلنية. هلأ جلسات الهيئة العامة هي جلسات علنية، يعني خاصة جلسات الانتخاب، جلسات منح الثقة للحكومة، جلسات
مثل
الاستماع
الموازنة
إلى
كمان. نعم، هلأ اللي عم بت
النقاش والموازنة، وعم نشوفهم إنهم جلسات متلفزة. فيعني هيدي هي الفروقات. الهيئة العامة من بعد ما تدرس كل الاقتراحات وترفع تقارير بشأنها من قبل اللجان اللي درستها، تحال إلى الهيئة العامة لإقرارها بشكل نهائي. مع الأسف الهيئة العامة ينقصها أمرين أساسيين، الهيئات العامة اللي عم تعقد.
نعم
أولاً القدرة على النقاش، لأنه عم بيكون جدول الأعمال
مثقل جدا.
مثقل جدا، أحسنتي، ورئيس المجلس يستعجل بالتالي النواب، لا يعطي للنواب الأريحية الكافية للنقاش بندا بندا ومادة مادة بهذه القوانين. وينقصها، وهذا الأهم، هو التصويت الإلكتروني، تنعرف مضبوط شو العدد الموافق والعدد الرافض لهذا الاقتراح أو هذا المشروع أو ذاك،
يعني لمزيد
ولا
من
كمان
الشفافية.
لمزيد من الشفافية أيضا، لنعرف الكتل النيابية والنواب بأي اتجاهات عم بصوتوا، ونحاسبهم على سياستهم في الاستحقاق النيابي التالي.
نعم
فهيدي إذا بدك باختصار أبرز الفروقات، أبرز النواقص، أبرز يعني طموحات بالتعديل ليصير عندنا منظومة تشريعية متكاملة.
على كل حال بعرف انه عم تشتغلوا كتير على تعديل النظام الداخلي، وفي عندكم كتير امور عم تشتغلوا عليها، ولكن مثل ما عم تقول حضرتك استاذ جورج عقاس، للاسف في كتير معوقات تحول دون انه نوصل لهذا الشيء. بس قلت حضرتك انه قرار الدعوه للجلسه العامه بيملكه رئيس المجلس، للاسف القرار مش عم بيكون قانوني صرف، عم بيكون كتير مرات سياسي بامتياز. الى من نلجأ في هذه الحالات؟
شوفي، هذا نقاش مفتوح، يعني مش من هلأ، يمكن هلأ أخذ أبعاد كتير كبيرة من بعد موقف الرئيس بري لجهة اقتراح المعجل المكرر لتعديل قانون الانتخاب. بس
نعم
بدي أكد لك أنه هذا نقاش دائم، لأنه اليوم بكل القوانين، بكل المؤسسات العامة والخاصة، أكيد في رئيس تكون مناطة به صلاحية الدعوة. يعني إذا بدي أخذ شركة خاصة أو مؤسسة عامة لها مجلس إدارة، من يملك حق الدعوة إلى عقد مجلس إدارة هو رئيس مجلس الإدارة. ولكن كل النصوص وكل القوانين تضع خيارات إنه إذا تخلف رئيس هذا الكيان عن الدعوة ضمن المهل والأصول، هناك جهة أخرى تحل محله في الحق بالدعوة إلى الاجتماعات، منها نائب الرئيس، من أكثرية معينة من أعضاء مجلس الإدارة، أو أكثرية معينة من مجموع المساهمين أو من مجموع أعضاء هذا الكيان. وبعطي مثل، هلأ مؤخرا أقرناه
نعم
بقانون استغلال السلطة القضائية، وقت اللي قلنا أنه أكيد رئيس مجلس القضاء الأعلى هو صاحب الحق الأساسي والأولوي إذا بدك بالدعوة إلى عقد اجتماعات مجلس القضاء الأعلى، ولكن قلنا أنه عدد معين، بفتكر 5 أو 6 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، يملكون الحق بالدعوة إلى عقد جلسة للمجلس في حال تخلف لأي سبب كان رئيس المجلس عن الدعوة، ويستطيع أيضا 25% من مجموع القضاة في لبنان أنه هن يعملوا عريضة ويعملوا الدعوة محل رئيس المجلس في حال تخلف عن هذا الموجب. بالمجلس النيابي مع الأسف ما في هذا
بعد
الخيار،
مصادر
وبفتكر
القرار.
لا، وبعد بفتكر هذا يعني لأسباب سياسية طائفية، يعني لعدم الحد من صلاحية رئيس مجلس النواب بين مزدوجين الشيعي أنه هو يكون صاحب القرار بالمجلس النيابي، ولأنه أيضا بنشوف أنه مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، هن بحسب الأحوال المنصوص عندنا بالدستور هن اللي بيدعوا إلى عقد جلسات مجلس الوزراء، ولا يمكن لأحد أن يحل محلهم. فكل هذا الجو إذا بدك أنا بوصفه أنه جو تعطيلي، تعطيلي للمؤسسات، ما فيه كتير شفافية، فيه كتير check and balances، يعني فيه كتير مراكز قوى ونفوذ لا يعطي راحة وانطلاقة وفعالية بالعمل التشريعي والرقابي. وهون إذا عم بحكي عن العمل الرقابي، خليني أقول لك إنه تقريبا العمل الرقابي في البرلمانات
مشلول.
اللبنانية منه آخذ الدور اللازم، لأنه الحكومات إجمالا عم بتكون حكومات وفاق وطني تعكس صورة المجلس النيابي، وبالتالي
مش دايما
ما
بتراعي
حدا
فصل السلطات حتى.
صح. يعني اكيد في تداخل كتير كبير حاليا بين السلطات، شفنا مؤخرا انه مجلس الوزراء اقر اتفاقيه مع دوله قبرص، معاهده ترسيم حدود بحريه كرمال النفط لم تعرض على مجلس النواب، وهذا مس وافتئات على حق مجلس النواب بمصادقه المعاهدات الدوليه. شفنا انه رئيس المجلس النيابي بالعكس حولت له الحكومه مشروع قانون معجل مكرر بموضوع الانتخابات النيابية، بعده لهلا عم بيعل فيه، ما بت فيه، والانتخابات صارت على الأبواب. فخليني أقول الوضع غير صحي، الوضع يحتاج إلى إعادة قراءة للنصوص الديكو
مش هناك
من
عم
جهة،
بسألك إلى من نلجأ إذا كان ما فينا نلجأ لحدا إلا إلى
ويحتاج بكل تأكيد إلى نوعية جديدة من السياسيين واللاعبين السياسيين، يكون عندهم شفافية أكثر، يكون عندهم مصالح أقل، يكون عندهم إذا بدك حرص على إداء العمل المؤسساتي داخل الدولة بعيدا عن المصالح الشخصية. لا هيدي متوفرة حاليا ولا هيديك متوفرة.
لهيك الانتخابات المقبلة مهمة جدا. رئيس جورج عقاس، في عندي سؤال كمان أساسي. طالما حكيت عن جو التعطيلة، لما كان في عنا أزمة تعطيل تشريعي خلال فترات التعطيل كان يقال إنه العمل مستمر داخل اللجان. سؤالي من شقين، هل هالشي دستوريا كافي أو كان مجرد التفاف على الشلل السياسي؟ وهل يمكن القول إنه تعطيل الجلسات العامة هو التعطيل الحقيقي للتشريع قد ما كانت ناشطة اللجان؟
ايه يعني فيك توصل الى هالاستنتاج انه قد ما كانت اللجان النيابيه نشيطه وعم تنتج وعم بتأدي دورها بفعاليه، وانا مني بهذا الجو اكيد، يعني اللجان قادره تعطي اكثر بكثير مما عم تعطيه هلا، وقادر تكون انتاجيتها اكبر بكثير من انتاجيتها الحاليه، ولكن قد ما كانت عم تعطي هذه اللجان انتاج تشريعي يبقى هذا الانتاج بدون معنى اذا لم يقترن بالاقرار من قبل الهيئه العامه. ولكن فينا كمان نقول انه كل شيء بتعمله اللجان النيابيه ما بيروح سدى وهباء، لانه بده يجي وقت تعقد هيئات عامه وهذه الاقتراحات ستكون موجوده قد ما طال الزمن.
وقد ما صار
شفنا
في
مثلا
تجاذبات سياسية.
وقد ما صار في تجاذبات، يعني اكثر من قانون استقلاليه السلطه القضائيه ما تاخر عمدا من قبل السلطه السياسيه، واخره الامر يعني اقر من كم شهر، وبفتكر يعني هذا امر جيد جدا للسلطه القضائيه ولانتظام عمل السلطات الدستوريه في لبنان.
يعني باختصار مثل ما عم تقول حضرتك استاذ جورج عقاس، يعني المشكله مش ببنيه النظام البرلماني انما بممارسات القوى السياسيه بقلب هالنظام البرلماني،
طبعا
وبالتالي نحن
طبعا
مش قدام
طبعا
ازمه نصوص انما قدام ازمه اراده سياسيه.
قدام أزمة أشخاص بالأول،
نعم.
وإذا بدك قدام أزمة أشخاص
طب كيف برأيك
يعني
الناخب او المواطن لازم يراقب لحتى يعرف كيف بده يكون خياره خيار صحيح؟ وتحديداً بعمل اللجان، بالهيئات العامة، بإقرار المشاريع والقوانين. تأختم معك.
شوفي يعني اللبناني عادة يدعي أنه هو مواطن مسيس وعنده قدرة على التمييز بين النواب وبين السياسيين، وأنه قادر يعرف بوضوح من هو السياسي اللي عارف دوره ويمارس دوره بكل ديمقراطية وبكل دستورية وقانونية ومين لا.
نعم.
ما بعرف هذا الادعاء يا إلديكو إذا عم بيترجم فعليا بالانتخابات، لأنه ما عم بيصير
النتيجة ما
تغيير.
بتقول إنه عم يترجم لصراحة.
صحيح
نعم.
صحيح، يعني هذا اللي بدي أقوله، وعم بقول لك يعني اليوم إذا بدنا ناخذ محصل اللي حكيناه، في أزمة برلمانية بالعمل البرلماني، الستركتور موجودة، الهيكلية موجودة، فيها تكون فعالة أكثر، بس خليني أقول أنه نحتاج أكيد إلى تطوير بالنصوص، ولكن أكثر نحتاج إلى تطوير في الذهنية السياسية المتحكمة بالأشخاص، بالكتل، برؤساء الكتل. فيعني الأمرين بيحتاجوا إلى قرار وإلى إنقاذ. الإنقاذ بالتغيير الذهنية يحتاج إلى ناخب واعي يقدر يوصل سلطة سياسية أنظم من اللي موجودة حاليا، مع احترامي لكل اللاعبين السياسيين ضمن هذه المنظومة، وهؤلاء الأشخاص قادرين ينجوا تعديلات قانونية على النظام الداخلي مثل ما قلت وعلى غيرها من النصوص، بحيث نستكمل الإصلاح التشريعي أو البرلماني، خليني هيك سميه، من خلال الإتيان بأشخاص متخصصين هن يقدروا يفعلوا النظام الداخلي للمجلس تنستفيد أكثر وأكثر من التشريع ومن الرقابة في لبنان.
نعم، شكرا كثير لك النائب جورج عايس على
شكرا،
هذه
شكرا لإلك،
التوضيحات،
يعطيك
وأكيد
ألف عافية.
نحن مواكبين كل
الله
القصص
يخليك،
اللي عم بتقدموها والمشاريع والتعديلات، وإن شاء الله توصلوا للنتائج
إن
المرجوة.
شاء الله،
شكرا كثير لك.
إن شاء الله بدعمكم. شكرا، شكرا.